الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب زكاة الفطر: فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فزوجته لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعساق لأنها على سبيل المعاوضة، فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة، فأمه لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. فأبيه لما سبق، وحديث أنت ومالك لأبيك، فولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة، فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره كالميراث. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، نص عليه لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. وروى أبو بكر عبد العزيز عن علي رضي الله عنه: زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك، وعنه لا تلزمه، في قول أكثر. واختاره أبو الخطاب وصححه في المغني والشرح، وحمل نص أحمد على الاستحباب لا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الكلام اللي سمعنا تفريع على ما سبق، وقوله تلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين كزوجته وعبد نحوه. تقدم الكلام في هذا، وأن الحديث الذي ذكره المؤلف لرواه البيهقي حديث ضعيف، فيه أكثر من رجل ضعيف، حديث علي أيضا، قول علي رضي الله عنه ضعيف. وتقدم تقرير هذه المسألة، وأنه على سبيل الاحتياط والأفضل، أنه لا ينبغي ترك إخراج الزكاة، زكاة الفطر، عمن يمون على سبيل الاحتياط، وإلا ليس هناك دليل واضح يدل على الوجوب. تقدم الكلام على هذه المسألة في الدرس الماضي، لكن هنا يقول: فإن لم يجد لجميع بدأ بنفسه، يعني ما دام أنه يجب عليه أن يخرج عن نفسه عمن يمون، يحتاج الآن الإنسان معرفة الترتيب، لأنه قد لا يجد ما يكفي الجميع، فكيف يكون الترتيب؟ بل يبدأ بنفسه، عنده صاع واحد زائد خرجه عن نفسه، هذا واضح ما في إشكال، يبدأ بنفسك. الإنسان أول ما يلزمه القيام بأمر نفسه. والحديث أيضا، يعني سمعنا حديث ابدأ بنفسك رواه مسلم، ثم بمن تعول، هذا حديث آخر كما بين المحشي هنا. فزوجته لوجوب نفقته مع الإيسار والإعسار، والقول فرقيقه، والقول الثاني في هذه المسألة صح، أن الرقيق يقدم على الزوجة. لماذا؟ ما هو الدليل؟ واضح الدليل، لأن الرقيق فيه نص صحيح رواه مسلم: إلا ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق. معلوم أن الرقيق ما يملك، فالمخاطب هنا هو السيد. إذا نقول الرقيق فيه نص صحيح صريح، والزوجة كما تقدم الحديث ضعيف، وليس هناك حديث صحيح واضح يدل على وجوب الإخراج عن الزوجة. فلا شك أن ما دل الدليل على وجوبه مقدم على ما ليس عليه دليل صحيح. إذن الصواب هو القول الثاني في هذه المسألة، وأنه بعد النفس يبدأ برقيقه، ثم الزوجة، لأن نفقتها معاوضة، نفقة الزوجة معاوضة لأنها مقابل الاستمتاع، فإذا لم يستطع النفقة فلها حق الفسخ، بخلاف غيرها فإنها ليست معاوضة، إذا عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الزوجة معاوضة، إذا عجز فلها حق الفسخ. ثم بعد ذلك، بعد النفس والرقيق والزوجة، هل يقدم الوالدان أو الأولاد؟ هذا فيه قولان في المذهب، القول الأول ما ذكره المؤلف هنا فأمه فأمه فأبيه فولده، جعل الوالدين مقدمين على الأولاد. والوجه الثاني في المذهب العكس، أن الأولاد يقدمون على الوالدين، وهذا هو الأقرب. ذكره في المغني أن الأولاد يقدمون، هذا هو الأقرب، لأن نفقة الأولاد متعينة على الأب، تعين عليه أن ينفق على أولادك، كما قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالنفقة على الأب واجبة، أما الوالدان فهو على حسب اليسار والإعسار، إن كان يستطيع أن ينفق عليهم أنفق، وإلا لم تجب. فتعين النفقة على الأولاد أقوى من تعينها على الوالدين. فالأقرب الوجه الثاني، الرواية الثانية، أن الأولاد يقدمون على الوالدين. هذا إنسان عنده زائد عن قوت يوم 4 أصع، الصاع الأول يخرجه عن نفسه، الثاني عن رقيق، الثالث عن زوجته، الرابع عن ولده. طيب أي الأولاد يقدم؟ عنده 2-3 من الأولاد، من يبدأ به؟ هل يبدأ بالأكبر ولا يبدأ بالذكر أو بالأنثى؟ كيف يقدم من الأولاد؟ من يقدم؟ نعم، ها؟ ما في حاجة هنا، هذا الأولاد ما يملكون شيئا، هو سيخرج عنهم زكاة الفطر، ما في حاجة هنا. والآن عنده 3 أولاد وعنده صاع واحد، فهو الآن سيخرج هذا الصاع عن الأولاد، فكيف يخرجه؟ هل يخرجه عن الأكبر ولا عن أحدهم ولا أثلاث، كل واحد يخرج عنه ثلث ولا كيف؟ بعد الأكبر. ليش؟ يعني خاطب بالأول بس وجدوا، فوجب عليهم ينفق على الجميع لأنه موجودون، كلهم الآن موجودون ونفقتهم متعينة عليه جميعا، فما يظهر الأكبر ما له وجه. يعني ما أحدنا يعني يبدأ بالذكر؟ الأكبر قال الأخ وردنا عليه الذكر، لماذا؟ من قال شيء يتولم للدليل. ما لا تقدم الولد إن أنت معناها أنك يعني ما تحب البنات وكذا وتقدم الذكر عليهم، يزعل معك. شو صدق
الله، كل القاعدة الشرعية أنه إذا تساوى الحق وفي القرعة يقع بينهم
يقرع. طيب بس القرعة إذا ما أمكن القسمة، القرعة تكون عند عدم إمكان القسمة، شيء ما يقسم وأصحاب الحق متساوون، هنا تأتي قرعة، مثل السفر بالنساء، إذا ما يستطيع أن يسافر بالجميع يقرع بينهم. هذه القاعدة، إنه إذا كان أصحاب الحق متساوون، هذا واحد. الثاني أنه ما يمكن القسمة، لكن لو عندنا 100 ريال واللي يستحقونها 3، شو نسوي؟ نقرع بينهم؟ ها؟ ولا أصحاب الديون، واحد عنده مال أقل من الديون ولا مساوي، وعندنا 5 دائنون، مش نسوي؟ نقرع بينهم؟ لا، نقسمها بينهم محاصة، إذا كان المبلغ أقل نقسمها محاصة، ليظهر العالم أنها تقسم، أن هذا الصاع يقسم بينهم بالتساوي، ما يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، يقال أنه يقسم بينهم بالتساوي، لأنه لا فرق بين ذكر وأنثى، لأن هذا واجب شرعي، ولا فرق بين ذكر وأنثى. هذا يظهر، وإن كنت ما مر معي شيء من كلام العلم، لكن هذا الذي يظهر، أنه متساوون، لا فرق بين هذا وهذا، الأولاد جنس واحد، وليس هناك دليل على تقديم أحدهم، لا من جهة الذكورة ولا من جهة الكبر. فيقال إنه حق يتساوون فيه، فيقسم هذا الصاع بينهم، والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. عنده 3-4-5 من أولاد صاع، يخرج هذا الصاع بنية أنه عن الجميع، فيكون كل واحد قد أخرج عنه الثلث أو الربع أو الخمس على حسب العدد. هذا اللي يظهر، ولعله تراجع أيضا. ها؟ بس أنا ما نبغى التفقه حمد، لأنه لو بدينا نفتح باب التفقه نبتل ولا نستفيد. لا أخ أتقوا الله ما استطعت. طيب لو فرضنا ما عنده إلا ربع صاع بس النفقة الواجبة وعنده زائد ربع، شو يسوي؟ يخرج الربع ولا ما يخرجه عن نفسه؟ يخرجه، اتقوا الله ما استطعت. هذا الآن عنده صاع، عنده أربعة، كل واحد يخرج عنه ربع، فاتقوا الله ما استطعت. لكن لو قدم الأكبر يحتج عليه الأصغر، لماذا قدمت أخي علي؟ أنا أريد الأجر. قال ما يكفي الصاع لكم. قال ما يخالف لو كان الولد يحاج، قال ما يخالف ربع صاع أحسن من لا شيء، أنا أستفيد من هذا الربع أحسن من ليش أخوي الأكبر يأخذ أجر صاع كامل وأنا ما أخذ شيء؟ احتج عليه، فليس هناك دليل نقدم الأكبر، لا ما هو الدليل، نقدم الأصغر، نقدم الذكر، نقدم الأنثى، نقدم الأبر، كل هذه ما عليها دليل. قلنا هذا حق يشترك في الجميع ويمكن قسمته، فإذا نقسمه بينهم بالتساوي. هذا اللي يظهر إن شاء الله. لا لا، لأن هذا واجب، النبي عليه الصلاة والسلام سوى بينهم، قال عن الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، الحديث سوى بينهم ولم يشر إلى الصيام. هذا قول عباس رضي الله عنه وليس حديثا مرفوعا، لكن الحديث المرفوع ما فيه تقديم للصغير للكبير على الصغير، الحديث سوى بينهم. لا لا نكثر الجدل، خلاص انتهينا، اللي عنده شيء يبحث يجي يأتينا بشيء مفيد، لنطرح السؤال من أجل المشاركة والاستفادة، واحد يحرك ذهنه يستفيد وكذا ويجيب، لكن إذا انتهت المسألة انتهت، يعني ما جينا الجدل والنقاش وضيع الوقت، اللي عنده شيء يبحث يجي يفيد، قال فلان كذا، قال في المغني، قال في شيخ الإسلام تيمية بن القيم فلان فلان الدليل كذا، يبحث ويفيدنا، الفائدة مطلوبة، لكن جدلها. فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره كالميراث. نعم، ثم أدناك فأدناك، كما جاء في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يبر قال فأدن ثم أدناك فأدناك. شغل مراوح محمد، محمد مدام قمت الله جزاك خير، شغل المراوح من هنا، من هنا جهاد. فأقرب في الميراث معروف، يعني جهات الميراث الجهات يرجع فيها إلى المواريث، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، على حسب ما هو مقرر في المواريث يرجع فيه إلى القرب. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، هذه المسألة فيها خلاف وأشار إليه الشارح هنا، والصواب أنها لا تجب، الصواب أنها لا تجب، لأنه هذا ليس النفقة واجبة عليه، هذا شخص تبرع بنفقة شخص، قال والله فلان نفقت في شهر رمضان علي، هذا ما له علاقة لها، ليست واجبة، هذا محسن وتبرع بنفقة زيد من الناس ليس بينهم قرابة ونفقته ليست واجبة عليه، فهو تبرع بها تبرعا، فما هو الدليل على أنه يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر؟ قال هذا محسن ومع المحسن من سبيل، جزاه الله خير، وجد فقيرا قال يا فلان نفقتك علي شهر رمضان، هذا الآن تبرع محض، ما هو الدليل على أنه يلزم بأن يخرج زكاة الفطر عنه؟ وما ذكر مالي من قول علي رضي زكاة الفطر عن من جرت عليه نفقتك، أشار المحشي لأنه ضعيف، خرجه الدار قطن وبيهقي وضعيف، فإذا ليس هناك دليل على أن من تبرع بنفقة شخص أنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، لأنه محسن وليس عليه إلا ما تبرع به، ما يجب عليه شيء أصلا، هو محسن، فليس هناك دليل على أنه يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر. لا على من استأجر أجيرا بطعامه، هذه واضح المسألة ما في أشكال، الأجير يأخذ هذا الشيء الطعام يأخذه مقابل الإجارة، لا من استأجر أجيرا بطعامه، يعني استأجره يعمل بأكله وشربه، فإن هذا ليس عليه زكاة الفطر ولا أشكال في هذا، لأنه هذه أجرة فلا علاقة لها بزكاة الفطر، هذه أجرة. قال ما هي أجرتي؟ قال تشتغل عندي شهرا، ما هي الأجرة؟ قال طعامك وشرابك، تأكل وتشرب في عندي، إذا هذه أجرة، مثل لو حدد له مبلغا معينا، لا علاقة لها بزكاة الفطر.
قال رحمه الله: فصل. نعم. وتسن عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه لا يجبها على الجنين، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله. لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن، وعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقتضي وجوبها عليه. قاله في الشرح:
الجنين تسن عنه، والمشهور في هذا فعل عثمان رضي الله عنه، لكن محشونا ذكر أنه ضعيف، وفيه تعليل أنه نفس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عمم على الصغير والكبير، وهذا نفس قد نفخت فيه الروح، لكن لا شك أنه لا يدخل في الحديث، ولو كان داخلا في الحديث فصارت واجبة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها على الصغير والكبير. فنقول: من لم يولد فلا حكم له، لأنه لا يعد من في عداد الموجودين، إذا قيل على الصغير والكبير فالمراد ممن هو مولود ويعيش بين الناس، أما من كان جنينا في بطن أمه فإن هذا لا يدخل في هذا، ولو دخل لكان إخراجها واجبا عنه، لكنه ليس بواجب ولا يعرف أحد قال بالوجوب. إذن كل ما هنالك هو أثر عثمان أو فعل عثمان رضي الله عنه. فعل عثمان كما ذكر محشي أنه ضعيف، فالأمر يدور معه، إن ثبت فيقال هذا فعل خليفة راشد فله سنة متبعة، وإن لم يثبت فالأمر في هذا فيقال ليس عليه دليل. لكن على كل حال من أخرج عن الجنين فلا بأس، هذا خير وصدقة، فإن قبلت عن الجنين فذاك، وإلا فهي صدقة من الصدقات. وتجب على اليتيم، هذا هو الصواب، لأنه داخل في العموم على الصغير والكبير من المسلمين، واليتيم داخل في هذا العموم، ويخرج من ماله إذا كان له مال، فهذا اليتيم له مال فيجب على وليه أن يخرج زكاة الفطر من ماله، هذا هو الصواب، لأنه داخل في العموم وليس هناك دليل على إخراجه، وهذا من التصرف بالتي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي، هذا من التي أحسن، أن يخرج زكاة الفطر، يخرج زكاة المال في مال اليتيم، ويسن يضحي عنه إذا كان متشوفا للأضحية، هذا من قربان ماله بالتي أحسن. المقصود أنها الصواب أنها تجب على اليتيم إذا كان له مال للعموم، وليس هناك دليل يدل على خروجه.
قال رحمه الله: فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وفي آخره: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هو زكاة الفطر. وتكره بعدها خروجا من الخلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور. فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله. ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته، وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة، فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب، ويقضيها من أخرها، لأنه حق مالي وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. قاله في الكافي: وتجزئ قبل العيد بيومين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود، إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد.
فصل فيما يتعلق بإخراج زكاة الفطر. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل، لأن الإخراج فيه جواز وفيه أفضلية. الجواز أن تكون قبل العيد بيوم أو يومين، هذا جواز من باب التوسع على المسلمين، أنه قد يشق على الجميع أن يخرجها في هذا الوقت ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذا قد يكون في حرج ومشقة فلا يتمكن كثير من الناس أن يخرجها في هذا الوقت. فالله سبحانه وتعالى وسع لعباده وأعطاهم فسحة فلهم يخرجها قبل العيد بيوم يومين، لكن الأفضل أن تكون في يوم العيد لأنها زكاة الفطر، زكاة الفطر، والمقصود إغناء الفقراء في يوم العيد. وإن كان الحديث الوارد ضعيفا لكن هذا هو المعنى الظاهر من مشروعيته، لأنه طعام يخرج بعد الفطر من رمضان لأجل إغناء الفقراء، من أجل أن يفرحوا بالعيد، لأن العيد يوم فرح، والفقير الذي لا يجد طعام يومه هذا لا يمكن أن يفرح بالعيد مع شدة الحاجة. هذا من محاسن الشريعة أنه يوسع على هؤلاء الفقراء من أجل أن يشاركوا الأغنياء فرحتهم بالعيد. فإخراجها قبل العيد يوم أو يومين هذا لا يضر، لأن الغالب أنها تبقى، لأن الفقير لا يأخذ طعام يوم أو يومين فقط، له أن يأخذ طعام 3 أيام 4 أيام 5 أيام أو أكثر، الأمر في هذا واسع، لكن لا ينبغي الجشع ويأخذ أكثر مما يحتاج إليه، لكن لم تحدد بطعام يوم أو يومين. يقال للفقير لا تأخذ لما يكفيك أنت وعيالك يوم واحد فقط ولا تزد، أو طعام يومين ولا تزد، أو 3 ولا تزد، لا ما في تحديد، يأخذ ما يكفي، لكن الغالب أنه أخذ حاجته من زكاة المال، أخذ ما يكفيه سنة من زكاة المال. لكن ربما أنه ما يحصل، يعني زكاة المال مثلا ما جاءه ما يكفيه وبقي عليه حاجة، فلا بأس أن يزيد، لكن المقصود أن زكاة الفطر طعام مؤقت يؤخذ في هذا اليوم ويوم العيد من أجل مشاركة الأغنياء فرحتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، والمراد بالصلاة صلاة العيد، يعني تكون قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، المراد صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ما تقع زكاة فطر، يعني زكاة الفطر مؤقتة بوقت، فمن أخرجها عن وقتها لم تقع زكاة فطر، وإنما تقع زكاة، تقع صدقة من الصدقات، لأن هذه صدقة، ولو خرج الوقت فهي مال أو طعام نافع استفاد منه ويؤكل ففيها أجر، فهي صدقة من الصدقات. لا يقال إنه إذا فات الوقت لا يخرجها وليس لإخراجها فائدة، لا، لأنها فيها خير فيها نفع، وليست كالصلاة، لو تعمد الإنسان تفويت الصلاة عن وقتها يقال لو صلي أو لا تصلي لا تقبل منك، لأنك متعمد لإخراجها عن وقتها، ولا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك الصوم، لو أراد الإنسان يصوم رمضان بعده يفطر رمضان عمدا من غير عذر ثم يقول الصوم في الشتاء مثلا فإنه لا يقبل منه، لكن هذه صدقة وفيها نفع فهي تكون صدقة يثاب عليها من جهة ما فيها من النفع، لكنها لا تجزئ زكاة فطر. وقال سعيد بن مسيب وعمر بن عبد العزيز رحمه الله في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، هو زكاة الفطر. هل الآية واضحة في هذا في الدلالة على أن المراد بها زكاة الفطر، وأن يقال هذه الآية دليل على وجوب زكاة الفطر؟ الجواب أن يقال ليست الآية ظاهرة في الدلالة على هذا. قد أفلح من تزكى، لو كان المراد زكاة الفطر لقال قد أفلح من زكى، أما تزكى معناه تطهر، لكن يقال إن زكاة الفطر مما يتزكى به العبد، لأن التزكي هو التطهر، كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال تزكى أي زكى نفسه من الأخلاق الرذيلة. فهذا المعنى قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح وترك المنكرات والمعاصي. فالآية عامة، قد أفلح من تزكى أي تطهر من الرذائل، من ترك الواجبات ومن فعل المحرمات، ومن جملتها زكاة الفطر، فهي داخلة في العموم، لكن ليست الآية دليلا نصا على زكاة الفطر. لكن السلف رحمه الله يعني يستنبطون من العمومات، وربما أنهم ذكروا فردا من أفراد العموم، فيظن من لا خبرة له بكلام السلف والصحابة رضي الله عنهم أن الآية نص في هذا الشيء، وليس الأمر كذلك. الآية عامة، لكن زكاة الفطر فرد من الأفراد، وصلى المراد أعم من ذلك، الصلوات عموما، صلاة العيد فرد من الأفراد، فالآية ليست نصا فيه لا في زكاة الفطر ولا في صلاة العيد، ولكنها تدخل في العموم. فيعني السلف رحمه الله جرت عادتهم إذا قيل له ما هو كذا أو سئل عن شيء ذكر فرد من الأفراد، لكن يخطئ بعض الناس ويظن أن الآية نص في هذا الشيء فقط، وأنها فيه فقط هو هذا الشيء دون غيره. هذا صحيح، لا بد الإنسان أن يكون عنده فهم واسع ويعرف مقاصد السلف، والسلف كلامهم قليل كما معروف، ما يطيلون في الكلام والتفصيل. وقال ما هو قد أفلح من تزكى، ما يقول الآية عامة والتزكي يدخل فيه كل طاعة وترك كل معصية، وزكاة الفطر من جملة الطاعات، وصلاة العيد من جملة الصلاة، فهي داخلة في العموم. لا، ما عندهم هذا التفصيل، لأن الناس عندهم فهم سليم وفطر سوية، ولا يحتاجون إلى البسط والإطالة، مجرد ما يسأل يجيب بجواب سريع ومحدد يدخل في العموم، ويذكر على أنه هو المراد بالآية، لكن عند التأمل يتبين أنه يذكر فرد من أفراد. وهذا له أمثلة حتى من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مثال ذلك في قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب، من الخطأ أن تفهم أن الباقيات الصالحات هي هذه فقط، لا، ما يمكن أن يفهم هذا. الباقيات الصالحات ما هي؟ الأعمال الصالحة التي تبقى للعبد بعد موته، من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر إلى غير ذلك، كل هذه باقية. لكن ذكر هذا الفرد له سبب وله فائدة. لو قال لماذا ذكر هذا الفرد ولم يذكر غيره، نقول هذا له إما سبب أو فائدة. السبب هنا أو الفائدة هنا الإشادة بفضل الذكر، لأنه اكتفى به دون غيره مع كثرة الأعمال الصالحة. لماذا ذكر الذكر فقط واكتفى به ولم يذكر غيره؟ إشادة به وتعظيما لأمره وبيانا لفضله، هذه فائدة. طيب، هنا لماذا ذكروا زكاة الفطر وزكاة وصلاة العيد؟ لأجل التنبيه، أنه قد لا يتنبه السامع أنها تدخل أو يغيب عن ذهني دخولها فلا يتذكر دليلا على ذلك فينبه عليه. فالمقصود يعني أن الآية ليس المراد بها زكاة الفطر بالذات دون غيرها، أو صلاة العيد على سبيل الخصوص دون بقية الصلوات، وإنما هذا يدخل في العموم. لأنه ذكر الشارح هنا أو المحشي أن هذا ورد عن عمرو بن عوف وعن أبي سعيد الخدري وابن عمر وواثل بن أصقع وأبو العالية وعطاء محمد بن سيرين، جمع من الصحابة ومن التابعين. فقد يتعجب الإنسان يقول كيف فسروا الآية بهذا، مع أن الآية واضح أنها في العموم. قد أفلح من تزكى، إيش معنى من تزكى؟ زكى نفسه كما قال ابن كثير رحمه الله، زكى نفسه بالأعمال الصالحة ومن الأخلاق الرذيلة، وذكر اسم ربه عموم الذكر، وصلى. وش المراد بالصلاة؟ صلاة العيد؟ ها هو الصلوات العامة. فكيف تتابع هؤلاء الصحابة والسلف على تفسير الآية بهذا؟ لا، نقول إنهم لاحظوا هذا الملحظ، وأن زكاة الفطر وصلاة العيد مما يدخل في العموم، فذكروا على سبيل التنبيه لئلا يتساهل أحد فيها. وتكره بعدها يعني بعد صلاة العيد خروجا من الخلاف. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. القول الثاني في المذهب أنه يحرم تأخيرها بعد صلاة العيد كما ذكره ابن مفلح في الفروع، وهو الصواب بقول ابن عباس رضي الله عنه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وكذلك قول ابن عمر: وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فمن أداها بعد الصلاة فقد خالف الأمر. وأما الحديث الذي استدل به المؤلف على جواز التأخير بعد الصلاة فهو حديث ضعيف كما ذكر المحشي هنا. إذن ليس هناك دليل على جواز التأخير بعد الصلاة وأنه يكره فقط، قال يحرم تأخيرها بعد الصلاة لحديث ابن عمر ولحديث ابن عباس رضي الله عنهم. يقول ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القضاء، هذا لا شك فيه، والحرمة درجات. يقول يحرم تأخيرها بعد الصلاة ويشتد التحريم إذا أخر عن يوم العيد، وكلما أخرها زاد الإثم، فإنه حتى لو أخره وجب عليه قضاؤها وإن كان آثما على التأخير، فإذا أخرها يوم أو يومين أو ثلاثة فإنه يزداد الإثم كلما ازداد التأخير. يقول لأنه تأخير الحق الواجب عن وقته، وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة. أولا أن هذا ضعيف، وثانيا أن يقال إنه حتى لو كان الإمام لا يقسمه إلا بعد الصلاة فإن الإنسان إذا أداها إلى الإمام برئ ذمته. يعني حتى لو سلمنا بصحة هذا الحديث نقول ليس فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى بعد الصلاة. نقول لا، لأن الصحابة رضي الله عنهم دفعوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام لو ثبت أنه لا يؤديها إلا بعد الصلاة نقول هذا فعل الإمام، هذا فعل الإمام ويختلف الأمر. فالمهم أن الواجب على من وجبت عليه الزكاة قد دفعه إلى الإمام قبل صلاة العيد فبرئ ذمته، أما الإمام إذا أخرها فهذا أمر آخر. لكن لو قال هل يجوز الإمام أن يؤخرها عن صلاة العيد، نقول لا، لأن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أن تؤدى يعني تؤدى إما إلى الإمام أو إلى الفقير، يعني مقصود أن تصل إلى الفقير قبل خروج الناس إلى الصلاة. يعني حديث منهم استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأصله والحديث رواه البخاري معلقا ووصله النسائي بسند صحيح أن أبا هريرة حفظ زكاة الفطر ثلاث ليالي، يأتيه الشيطان أول ليلة ثم الثانية ثم الثالثة، فقالوا هذا يدل على أنه يجوز تقديمها قبل العيد بثلاثة أيام، يجوز يقدمها قبل العيد بثلاثة أيام لأنه ثلاث ليالي والشيطان يأتي ويحث ويمسكه. لكن على كل حال هذا محتمل، هل الليالي هذه قبل العيد ولا ليلة بعد العيد، أو هل هناك عذر أو لا لم يكن، هذه قضية عين يدخلها الاحتمال، فلا تخصص بها النصوص الصريحة الصحيحة. أمر بها أن تعدى قبل الصلاة، هذا يدل على أنه لا يجوز بعد الصلاة. حديث أبي هريرة ما في دلالة على أنه أخرها ليلة ثالثة بعد العيد، لأنه ثلاث ليال ما فيها ذكر هل هي قبل ولا بعد، فليس في دليل على أن تؤخر إلى ما بعد العيد. أما قبل العيد فأيضا ليس صريحة في الدلالة على أنها تقدم قبل العيد بثلاث ليالي، لأن هذه قضية عين يدخل الاحتمال، ربما أن هناك كان سبب أو آخر أنه ما وجد فقراء أو كذا أو كذا، قضية عين يدخل الاحتمال. وقضايا العيان هذه دلالتها ضعيفة عند أهل العلم، لأنها محتملة، الراوي قد ينقل القصة ولا يذكر بعض الملابسات وبعض الأحداث، فينقل ما أراد من القصة، أراد أن يبين فضل سورة آية الكرسي وأن من قرأها في ليلة لم يقربه شيطان وكذا، فربما أغفل بعض ملابسات القصة التي يكون لها تأثير لو ذكرت، اكتفاء بالنصوص الصريحة الصحيحة المنطوقة. فالمقصود أن العلماء لا يخصصون العموم بقضايا الأعيان ولا يعارضون بها النصوص الصريحة الواضحة، وقال هذا نص صريح وهذه قضية عين دخول الاحتمال، فإذا تعارض يؤخذ بالنص الصريح ويقال هذه قضية عين يدخل الاحتمال، إن وجدنا توجيها فذاك، وإلا نقول يدخل الاحتمال، فلا نخصص بها العمومات ولا نعارض بها الأدلة الصريحة الثابتة. ويقضيها من أخرها لأنه حق مالي وجب، فلا يسقط بفوات وقته كالدين. هذا هو الصواب، من أخرها سواء لعذر أو لغير عذر فهي دين في ذمته ما يعفى منها. والله واحد قال والله أنا ما أخرج زكاة الفطر، جاك يسأل بعد شهر ولا بعد شهرين ولا يقول سنين وأنا ما أخرج زكاة الفطر، ماذا تقول له؟ تقول له أخرجها الآن. قال الله المستعان راح لعشر سنين ما أخرج زكاة الفطر، تقول ولو كان لك 100 سنة. هذا دين واجب متعلق في ذمتك، حق مالي للفقراء والمساكين في ذمتك، فلا بد أن تبرئ ذمتك منه سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر. إن كان لعذر فلا إثم، هذا إنسان جاءه العيد وهو في سفر في سفينة، والسفينة هذه استمر السفر به يوم يومين وثلاثة، ليس عنده لا طعام ولا عنده فقراء ومساكين، ماذا يصنع؟ وليس عنده هاتف يتصل يوصي، فهو الآن معذور، أو في سفر في البر فهذا معذور، إذا وصل البلد قضى واجبه وليس عليه إثم، لكن لو استطاع أن يوكل فهو الواجب، يتصل على من يعني يثق به ويوصيه أن يخرج عنه. إذن إذا أخرها لعذر فإنه يقضي بلا إثم كما تقدم، إن كان لا يجد طعاما أو لا يجد فقيرا فإنه يقضيها بلا إثم، وإن أخرها لغير عذر فإنه يقضيها مع الإثم وهي نافعة، ما يقال إنها شيء فات وقته، لا، يقال هذا حق مالي وإذا أخرجه ولو بعد العيد فإنه ينفع الفقراء فلا بد من إخراجه، فيتوب يستغفر ويخرجه، التوبة تكفر ذنب التأخير ويقضي واجبه بما أخر، ولو زاد كان خيرا، هذا من جملة التوبة. واحد أخر زكاة الفطر صاع وندم، نقول له أخرج صاعين أخرج ثلاثة، لا على أنه زكاة فطر، لا، نيته الأول زكاة فطر والثاني صدقة، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فيقال له توب استغفر ولا بأس أن تزيد من أجل يكفر عنك إثم التأخير. إلا الجاهل حديث عهد الإسلام أو عيش في بادية بعيدة قال والله أنا ما دريت، أنا لعشر سنين ما أخذ زكاة الفطر، ما دريت عايش في البر في بادية بعيدة، فيقول لا إثم عليك لكن أخرج، وتجزئ قبل العيد بيومين. قال لقول ابن عمر، قول ابن عمر هنا الصواب أنه قول نافع رحمه الله، قال وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، نافع يخبر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، ما هو اليوم واليومين؟ يعني الشهر قد يكون 30 قد يكون 29، فمتى يبدأ وقت الجواز؟ متى يبدأ؟ بغروب شمس أي يوم؟ ثامن والعشرين، لأنه قطعا بقي إما يوم وإما يومان، لأن إذا غرب الشمس 28 فإن كان الشهر تاما بقي يومان، وإن كان الشهر ناقصا بقي يوم، إذن لا يجوز أن يخرجها قبل غروب يوم 28. في أقوال أهل العلم لما قال يجوز قبل العيد 3 أيام استدلالا بحديث أبي هريرة المتقدم، ومنهم من قال يجوز بأكثر من وصل إلى نصف الشهر، منهم من قال بداية الشهر، لكن هذه أقوال ليس عليها دليل، فالصواب أنه لا يجوز إلا قبل العيد بيوم أو يومين. بيوم أو يومين، أما قبل ذلك فلا يجوز. فلو أخرجها قبل غروب الشمس 28 أمرناه بالإعادة، نقول هذا واجب قد فعل قبل وقته فلم يجزئ، تكون صدقة من الصدقات ويجب عليه أن يعيد ويخرجها بعد وقت الجواز، أما قبله فإنها لا تجزئ. أحد أمرين، إما الفقير أو إلى ولي الأمر، إما ولي الأمر الحاكم أو إلى الفقير. أما إذا أخرج إلى وكيل، إذا دفع إلى وكيل ما وصلت حتى يوصلها الوكيل، لكن إذا كان الوكيل ثقة وهذا معذور، يعني واحد مسافر وما يتيسر لو اتصل على شخص ثقة قال يا فلان أخرج عني ثم فرط الوكيل فليثم على الوكيل لأنه ثقة تبرأ بالذمة، قال لك الوكيل خلاص أنا إن شاء الله أخرجها قبل صلاة العيد وأنت تثق به ثم تكاسل وسوف وأخر فليثم على الوكيل.
والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، متفق عليه. ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، نص عليه. واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أو صاعا من دقيق، قيل لابن عيينة إن أحدا لا يذكره فيه، قال بل هو فيه، رواه الدارقطني. قال المجد رحمه الله بل هو أولى بالإجزاء لأنه كفى مؤنته، لأنه كفي مؤنته كتمر منزوع النواه. ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي لا، لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى.
لهذا في بيان ما يخرج في زكاة الفطر، الواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو مر أو شعير أو أقد أو أقد، بحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. إذن هذه الأشياء التي وردت في قول أبي سعيد رضي الله عنه، وهل الإخراج محصور فيها أم لا، هذا في خلاف. الصواب أنه ليس محصورا فيها لقول صاع من طعام، فالمراد بالإخراج أن يطعم الفقراء في هذا اليوم، فكل ما كان طعاما للآدميين فإنه يجزئ، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وما ذكره سعيد فإنه على سبيل التمثيل، أن هذا هو الطعام الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صاع من شعير أو عقط أو تمر أو زبيب، هذه الأشياء الموجودة. والناس الآن يخرجون الرز وليس مذكورا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه لأنه طعام الناس، وما ليس بطعام للناس اليوم فإنه لا يجزئ ولو ذكر، مثل الشعير، الشعير الآن ليس طعاما للآدميين فلا يجزئ، لو أخرج أحد اليوم صاع من شعير فإنه لا يجزئ. لماذا؟ لأنه ليس طعاما للآدميين، كان طعاما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما الآن فالناس لا يأكلون الشعير فلا يجزئ، لأن المراد إطعام المساكين، والشعير سيعطونه الدواب ولا يأكلونه إذا ما حصل المقصود. وكلما كان أحب إلى الفقير من أنواع الطعام فإنه أفضل. فالناس الآن يخرجون الرز وهو غير مذكور لأن المساكين يحبونه لأنه أسهل في المؤنة، فلو قال قائل أيهما أفضل أن أخرج صاعا من بر أو صاعا من رز، لا نقول الرز أفضل. لماذا؟ لأنه يطبخ مباشرة ويحبون الناس ويرغبونه، وأما البر فيحتاج إلى طحن وعجن وخبز وكثير من الناس ما يرغبه، أكثر أكل الناس الرز فهو مقدم. وكذلك التمر يجزئ لكن الرز أفضل، لأن الرز هو القوت، يأكل الإنسان قوتا وينتفع به أكثر من التمر، لكن لو أخرج تمرا فلا بأس. المقصود أو زبيب، الزبيب كان طعام الناس في ذاك الوقت وما زال أن يؤكل، وإن كان لا يؤكل وحده لكنه يصدق عليه أنه طعام. فالإجزاء يقال عندنا شيء يقال فيه إجزاء فيه أفضل وشيء لا يجزي. الذي لا يجزي الذي لا يؤكل كالشعير ولو كان مذكورا في الحديث. المجزئ ما يؤكل مطلقا، كل طعام يؤكل فهو مجزئ. الأفضل هو الأنفع للفقير ويختلف الناس من بلد إلى آخر. ويجزي دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. لماذا ذكر مؤلف الوزن هنا؟ الجواب واضح، لأن البر إذا طحن انتفش وزاد حجمه، فصاع بر أكثر من صاع دقيق، هذا واضح. فلو أن الإنسان قال أنا سأخرج صاع دقيق يجزئ ولا ما يجزئ؟ ها؟ لا يجزئ، لأن صاع الدقيق أقل من صاع البر، لأن البر مضغوط بخلق الله له، فإذا طحن انتفش، فصاع الدقيق يكون أقل بكثير أو بنسبة لها اعتبار عن صاع البر. لكن لو أنه وزن البر قال أن سأخرج دقيق لكن لن أظلم الفقير، جاء ببر وزنه، جاء وزنه 2 كيلو أو 2.5 كيلو أو نحو ذلك، فوزن دقيقا بنفس الوزن، الآن فيه تتساوي ولا لا؟ تساوي الآن. طيب يجزي الدقيق ها؟ أما الحديث هو ضعيف، زيادة ابن عيينة هذه شاذة، لكن من جهة المعنى لا إشكال في الإجزاء. إذا كان يجزي البر غير المطحون فكيف إذا طحنه؟ أشك أنه زاد الفقير خيرا، فدما يعطيه صاع بر كل ما هنالك أنه أخذ صاع هذا البر ماذا صنع؟ طحنه ودفعه للفقير زاده خيرا، لأن البر لا يؤكل إلا مطحونا، فما يقال أنه أفسده على الفقير أو الفقير قد يريد به شيء غير الطحن. لا، طبيعة البر أنه لا يؤكل إلا مطحونا، فهذا زاده خيرا، إذن لا إشكال في جواز ذلك، لأنه أعطاه صاع بر وزيادة، أن الفقير لو أخذ راح يطحنه ودفع أجرة الطحن هذا زاده خيرا. طيب لو قال قائل إذا كان الناس طعامهم لحم مثلا، ما يعيشون على اللحم، هل يخرجها لحما؟ الجواب نعم يخرجها لحما. طيب كيف صاع اللحم كيف يكون؟ مثلا إما أن يقطع قطع صغيرة أو أنه يقدر تقدير ويزيد، يعني يشوف يقدر صاع البر أو كذا كم يساوي من كيلو واللحم أثقل من البر يزيد، ويمكن أنه يقطع قطع صغيرة ويكال. طيب إذا كان بعض الناس مثلا لا طعامهم اللبن، طعامهم اللبن والحليب، ماذا يخرج؟ هل يجزئه صاع من حليب؟ الجواب نعم. ذكر ابن تيمية رحمه الله قال والذين طعامهم اللبن فيجزئ عنهم أن يخرج صاع من لبن. فالمقصود أنه صاع من طعام على حسب حال الناس، ما يقتاتونه هو الذي يجزئ الإخراج منه وإن لم يكن مذكورا في الحديث. يقول ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي لا، لأنه أشبه منصوص عليه فكان أولى. إذن مع عدم ذلك ما يقوم مقامه، لأن هذا ليس تعبدا وإنما المراد به أن يطعم المسكين من جنس ما يأكله الناس في كل بلد. لا يختلف، يعني وصاع البر مثلا لو وزناه وجدناه كذا، مرت معنا مسألة هذه، وصاع اللحم قد يكون أثقل حسب الثقل، فهو يعني يمكن يكون صاع اللحم أثقل من البر، فلو أخذنا صاع بر كيلوين وصاع اللحم يمكن يجي 3 كيلو مثلا، فلو أخذ 2.5 كيلو من اللحم ما يجي صاع لأن اللحم أثقل.
قال رحمه الله ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، نص عليه وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر رحمهم الله، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا.
يعني هذا الأمر فيه واسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الواجب ولم يحدد من يدفع إليه، وفي أشياء يحدد المدفوع إليه مثل كفارة اليمين، حد طعام 10 مساكين، فلو جاء بهذا الطعام أعطاه واحد ما أجزأ، لابد أن يطعم 10. هنا المحدد، هنا المخرج محدد وهو صاع، كل إنسان يجب عليه صاع، والمدفوع إليه غير محدد. وفيه بالعكس، فيه بالعكس يحدد المخرج غير محدد، مثل كفارة اليمين، المخرج غير محدد، طعام 10 مساكين، كم يعطى المسكين؟ هل نقول نصف صاع ولا طعام بدون تقدير؟ الصواب أنه بدون تقدير، يعطي المسكين طعاما يكفيه وجبة غداء أو عشاء بدون تحديد بصاع أو نصف صاع لعدم الدليل. فهنا كفارة اليمين عكس زكاة الفطر، المدفوع غير مقدر والمدفوع إليه مقدر، ولابد العدد 10 مساكين، فلو أعطاه 1 و2 ما أجزأ إلا عن 1 و2. هنا بالعكس، المقدر المخرج مقدر صاع، والمخرج إليه غير مقدر، فيجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم واحدا والعكس، فطرة واحد يعطيها جماعة. لكن ألا يقال أن هذا يضيع مالية الطعام؟ إنسان عنده واحد فطرته صاع، راح يعطيها 5، كل واحد 5 صاع، ما يضيع مالية الطعام؟ يقول لا، هذا على حسب حال الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين أصحابه التمرة والتمرتين في بعض الغزوات وفي بعض الأحوال لشدة الجوع، فقد يكون الناس في جوع شديد وهذا عنده جيران في جوع شديد، فصار يقسم الصاع، هذا يعطي 5 تمرات 10 تمرات وهذا مثل وهذا مثل، فلا بأس أن يقسم زكاته بين جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد المدفوع إليه.
ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، سواء كانت في المواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص.
هذا خلاف ما جاءت في النصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن بعض الناس عنده شبهة يقول إن هذا أحب إلى الفقير، مرت معنا المسألة في الدروس الماضية، يقول ليس العبرة برغبة الفقير، وإنما العبرة بما حدده الشارع، لأن الشارع أعلم بالمصلحة، والفقير قد يكون هو المخالف، يتوسع ويريد الزيادة ويأخذ الأموال التي تبقى عنده السنة وأكثر. ليست هذه الحكمة من زكاة الفطر، الحكمة أن يعجل له طعام يأكله، أما المال فهذا شيء آخر، المال أعطيه في زكاة المال، أما هذا زكاة فطر لها حكمة معينة، وهي أن يشارك الناس، أن يشارك الفقراء الناس فرحتهم. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد صاعا من طعام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فلا يجوز أن تخرج نقودا. قد يقول قائل والله أنا زدت الفقير خيرا، كم كيلو الرز؟ كم الصاع؟ كيلوين ونصف، كم الكيلو؟ 3 ريالات، هل إذن 10؟ بدل ما أشيل الرز وأعطيه الفقير أعطيه 10 ريالات، أسهل لي وأسهل للفقير وأنفع له. نقول الله تعالى أعلم بالمصلحة منك، فلا يجوز لك أن تغير ما شرعه الله جل وعلا. فمن فعل ذلك، فيه قول بعض العلم أظن مذهب الأحناف أنه يجوز أن تخرج نقودا، لكن هذا غير صحيح، ولو قال به من قال من العلم هذا غير صحيح، مخالف للأدلة، ولا يجوز لأحد أن يستدرك على الله عز وجل، والله تعالى أعلم وأحكم. القصارى الإنسان يتبع ما شرعه الله ولا يجتهد ولا يستدرك على الله جل وعلا في شرعه، بل الواجب الاتباع وترك الاجتهاد فيما فيه نص. لذلك يقول العلماء كل اجتهاد مقابل النص فهو إيش؟ أو قياس مقابل النص فهو فاسد الاعتبار. ومن جملة ما يقولون لا اجتهاد مع النص، لماذا؟ لأن النص من لدن حكيم خبير، والاجتهاد اجتهاد بشر، قد يصيب قد يخطئ، لكن يجوز الإنسان يجتهد فيما لم يرد فيه نص، لأن هذا هو الواجب عليه، أن يجتهد وتحرى حكم الله في المسألة التي ليس في نص، يستنبطه من معاني النصوص. أما أن يأتي لمسألة فيها نص صريح وصحيح ويخالفه اجتهادا برأيه يرى أن هذا أصلح وهذا أنفع، لا شك أن هذا أمر خطير. لكن من فعل اجتهادا فلا يبدع، قال إنه اجتهد وترجى له المغفرة. وأما من عارض النصوص برأيه عنادا واستدراكا فلا شك أن هذا خطير، وقد يصل إلى حد الكفر إذا كان على سبيل الاعتراض على النصوص والاستدراك على الله عز وجل، سواء كان في المواشي أو المعشرات. المواشي معروفة، والمعشرات هي الخارج من الأرض الذي يجي فيه العشر أو نصف العشر. نعم. الواحد وجب عليه شاة في المواشي، قال أنا ما لم نخرج شاة، سأدفع قيمته كم الشاة؟ 500 ريال، خذوا 500 ريال. هذه أسهل على الساعي، بدل ما يأخذ شاة شاتين وعشر، يحتاج إلى سيارات، يحتاج إلى أحواش، يحتاج إلى أعلاف، يأخذ مالا. يقال كم عليك؟ شاتين، هات 1000 ريال. أنت كم عليك؟ 10 شياه، هات كذا، ويأخذ مالا ويمشي. يقول هذا أسهل. يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام أوجب في كل 40 شاة شاه، ما قال قيمتها. لا يجوز الاعتراض والاجتهاد تغيير ما شرع الله جل وعلا، ولو كان هنا يقول إنه هذا أنفع وأصلح، أيهما أحسن؟ أيهما أسهل علي؟ يقول الساعي أخذ شاة وشاتين وعشر ولا فلوس؟ الفلوس أسهل. طيب الفقير أيهما أحب إليه؟ تجي تعطي شاة ولا تعطي 500 ريال؟ تعطي 500 ريال أحب إليه، يشتري بها ما شاء ويسهل حمله وأخذها. لكن أقول لا، لا اجتهاد مع النص. خلينا نكمل باقي بس هالجملة هذه.
ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها، لحديث عمر رضي الله عنه: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه.
لا يجوز إنسان إذا تصدق أن يشتري صدقته، وهذا أخرج تمرا وهذا أخرج شاة، وجد هذه الشاة تباع، يقول أنا ما فعل شيء أشتريها بمالي. نقول لا يجوز. طيب لو قال أشتريها من غير من دفعت إليه، دفع إلى فقير والفقير باع على فقير على رجل واشتراها من الثاني، لأنه لو اشتراها من الفقير فيه محظور واضح، لأن الفقير قد يحابيه أنه اللي أعطاها إياه، فسيبي إذا كان الشاة سعر 500 بيع عليه 400، لأنه يرجوه أن يعطيه مرة ثانية، يستحي أن يتمسك وهي منه، فربما حابه. لكن لو وجدها تباع عند غير المتصدق عليه، هل يجوز أن يشتريها وهل في محظور؟ الجواب نعم، لا يجوز، لأن شراءه هذه الصدقة يدل على عدم طيب نفسه بها، ما زالت نفسه متعلقة بها ويريد أن تعود إلى ملكه، فلا يجوز شراءه سدا للباب. فإن العائد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يشتري فرسا قد وقفه في سبيل الله، فوجف أضاعه صاحبه، قال وظننت أنه باعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقتك كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طيب لو جاءته بدون طلب، جاءته هدية مثلا، الفقير أهدى إليه من الشاة الذي تصدق به عليه بها، هل يجوز يقبل الهدية؟ الجواب إيش؟ نعم، لأن هذا ليس من فعله. أو جاءته من الميراث، تصدق على قريب له ثم ورثه، هل يجوز أن يأخذها ميراثا؟ الجواب نعم، كما قالت المرأة: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك وردها عليك الميراث. لأن هذا ليس من فعله، الهدية جاءته بدون طلب بدون تعلق، والسنة قبول الهدية ولو من الفقراء، وكذلك الميراث ليس من فعله. فالمقصود أن الحديث دل على تحريم أو خص الشراء مطلقا، سواء من الفقير الذي تصدق به عليه أو من غيره. أما إذا جاءته بطريق آخر من ميراث أو هبة أو هدية أو نحو ذلك فلا بأس. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.